قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهدى.
التفسير الوعظي لسورة الأنعام مع الدكتور محمد الطريرة.
وزاد الروح وبهجتها.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الثالث من تفسير الصفحة 14 من سورة الأنعام، صفحة رقم 141. قال الله تعالى في تتمة الآيات: بسم الله الرحمن الرحيم، اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتبع الوحي ويأتمر بأمره ولا يحيد عنه، وأن يلزم الطريق الذي لا يقبل الله غيره. حاشاه أن يفعل ذلك، ولكنه تثبيت لقلبه مع شدة ما يجد من أهل الكفر، وتثبيت لنا وإرشاد في طريق دعوتنا. نداء من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين بأن يعرضوا عن بهتان المشركين وأعوانهم وأذنابهم، وأن لا يكترثوا لأقوالهم، وأن يثبتوا ولا يلينوا ولا يهتزوا أمام كلماتهم في حق الدين والدعوة. ما أحوج الدعاة إلى الله تبارك وتعالى إلى هذه الآية. هذه الآية تصرفهم عن الشواغل في طريقهم إلى الله، تعلمهم أن المطلوب منهم أن يتبعوا شريعتهم في البلاغ عن الله، ألا يداهنوا ويتنازلوا عن أوامر خالقهم لإرضاء أهواء الناس وأمزجتهم. اتبع ما يوحى إليك، اتبع ما أوحي إليك، هكذا الآيات. لا إله إلا هو، يعني لا نتبع شريعة غير شريعة الإسلام، ولا هديا غير هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والحكم فينا وفي أهلينا وأموالنا لله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله الذي هو فارق الحب والنوى وفارق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. ختام الآية: وأعرض عن المشركين. لا تنشغل بهم في هذه المرحلة، اعف عنهم، اصفح، احتمل أذاهم، اصبر حتى يأذن الله لك بقتالهم وينصرك عليهم ويستخلفك. والإعراض المأمور به هنا إنما هو عن مدافعتهم بالقوة وقتالهم، لا عن دعوتهم إلى الإسلام وإقامة الحجة عليهم، أي يجب تذكيرهم والسعي في هدايتهم حتى يحكم الله بين المؤمنين وبينهم. معلوم لديكم أن العفو والصفح والإعراض كان في بداية الدعوة، لما كانت شوكة المسلمين ضعيفة ولم يكونوا يملكون من أسباب القوة المادية ما يذكر. لما هاجروا إلى المدينة وقويت شوكتهم أنزل الله تعالى قوله: فإذا انسلخ الأشهر الحرم، سورة التوبة، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. قال الله تعالى في تتمة الآيات: ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. أي واعلم أن لله حكمة في إضلالهم، وأنه لو شاء لهدى الناس جميعا، ولكن سر القدر لا يعلمه إلا الله، وهو سبحانه لا يسأل عما يفعل جل ربي وعلا. والمطلوب: لا يحزنك كفرهم، لا تبتئس من شدة إعراضهم، لا تتعجب من قلة انتفاعهم بالقرآن وبآيات الله في الأنفس والآفاق. المطلوب كذلك: لا يخيفك وعيدهم، لا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. كل ما عليك هو أن تلزم دعوتهم وتذكيرهم ووعظهم. قال الله تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، سورة المائدة. وقال في سورة النحل: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. ختام الآية: وما جعلناك عليهم حفيظا، يعني حفظ أعمال أهل الكفر والفجور والفسق ومراقبتهم ومحاسبتهم عليها ليست موكولة إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم ولا إلى أحد من البشر، فلا تبتئس بما يفعلون، ولا يشتد بك الكرب لما يقولون، ولا يصيبك الكدر لإصرارهم على حربك وعداوتك. تذكر دوما أن قلوبهم بيد من يقلب القلوب ويهديها أو يصرفها عن الهدى، وما أنت عليهم بوكيل. لست موكلا برزقهم وهدايتهم وسائر أمورهم. إلزم البلاغ، لا تكره أحدا على الإيمان. الله تعالى قال في سورة الرعد: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. قال في سورة الغاشية: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. قال الله تعالى في تتمة الآيات: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. فلان سب فلان، يعني أطلق كلمات يكون فيها تحقير أو نسبة النقص أو المعرة. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لقومه: أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، في سورة الأنبياء. هذا بخلاف مناظرتهم، بخلاف بيان ما يخالف الإسلام من عقائدهم. هذا ليس من سب آلهتهم وشتمها، ليس مما يشمله النهي هنا. هنا مسألتان مهمتان: واحد، هل هناك احترام في ديننا للآلهة الأخرى؟ الجواب: الديانات الأخرى في شريعتنا كلها باطلة أو منسوخة. الباطلة كعبادة الأصنام والشمس والنار والبقر، منسوخة شرائع الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم. شريعتنا، الشريعة الإسلامية، علمتنا كيف نتعامل مع الكافر إذا كان حربيا، وكيف نتعامل معه إذا كان مسالما، كان يكون ذميا أو معاهدا أو مستأمنا. علمتنا أنه لا إكراه في الدين، علمتنا أن المسالم منهم لا يجوز التعرض لماله ولا لأهله ولا لنفسه بالأذية. ولكن هذه الديانات هذه كلها باطلة في شريعتنا. السؤال الثاني: هل يجوز سب آلهة المشركين؟ قال أهل العلم: الأصل أن سب آلهتهم في ديننا لا بأس به، هذه آلهة باطلة لا وزن لها في عقيدتنا، بل هي ومن عبدها أعداء لنا ما حيينا. هذا من تمام العدل والعلم. ولذلك أطلق القرآن على من عبد من دون الله وصف الطاغوت، وجعل عبادته من عبادة الشيطان، وأخبر أنه حصب جهنم. ولكن سبها، سب الآلهة، يخضع لقاعدة المصالح المرجوة والمفاسد المترتبة على ذلك. فإن كان هناك مصلحة للإسلام والمسلمين دون أن يترتب على ذلك أذية لله أو لدينه أو للمسلمين لا يمنع، بخلاف ما لو وجدت العلة المذكورة في الآية هنا، وهي أن يكون الحديث عن آلهتهم بسوء سببا في أن يتجرؤوا على سب ديننا وخالقنا ونبينا عليه الصلاة والسلام. يحرم هنا هذا الفعل ويمنع. الآية تنهى عن سب آلهة المشركين إذا ترتب على ذلك أن يشتموا أركان عقيدتنا وإيماننا. ولعل الذي دفعهم إلى شتم آلهة المشركين، المسلم لما بيشتمها ليش؟ اللي بيدفعوا الغيرة، الغيرة على التوحيد، معرفة المؤمن أن العزة لا تكون لأهل الباطل. فالتوجيه الرباني جاء هنا ليضبط وليرشد ويرشد بطريقة أخرى. يغلب على الظن في زماننا أن المشركين إذا بلغهم أننا نسب آلهتهم فإنهم سيشتمون ربنا وديننا، فإذا كان سب آلهتهم ذريعة إلى مفسدة أعظم فنمنع سب الأصنام ونمنع سب الصلبان، نمنع شتم نار المجوس وبيوت عبادتهم، نمنع شتم بوذا إله ملايين الناس في زماننا، والله المستعان. وقد قلت نمنع لأن المسلمين بالجملة يعيشون مرحلة ضعف، قد يكون التعرض لآلهتهم سببا فيما لا تحمد عقبة. ولا يعني ذلك أن نتوقف عن دعوتهم وعن بيان كفرهم وضلالهم وإبطال معتقدهم، ولا يعني أن نسكت عن مظاهر موالاتهم وتقليدهم، ولكن الواجب على من أوتي علما أن يبين الحق لئلا يختلط بالباطل. يفعل كل ذلك عن علم وحكمة وحسن تقدير للأمور، ولا يعني ذلك أن نسكت عن سب أهل الكفر لديننا ولقرآننا ولنبينا عليه الصلاة والسلام، فإن الآية منعت أن نبدأ نحن السب، ولكن الواجب علينا إذا بدأوا هم بذلك أن ندفع عن ديننا وعن نبينا عليه الصلاة والسلام بما نملك، وأن ننكر عليهم وننتصر لعقيدتنا. فإذا اعتدى كافر على إلهنا أو نبينا أو ديننا، فالواجب كان في بلادنا أن نرفع أمره إلى ولي الأمر ليقيم عقوبة الله تعالى فيه. الواجب أن ندفع شره وعدوانه واعتداءه إن كان خارج بلادنا وسلطتنا. لا يفوتني أن أذكر هنا أن الأصل في تعاملنا مع أهل الكفر المسالمين هو أن ندعوهم إلى الله، وأن نقول لهم قولا لينا، ونجادلهم بالتي هي أحسن، وألا نتعرض لهم بما يعيق دعوتهم والسعي في هدايتهم. لذلك أوصى أهل العلم بعدم التعرض لآلهتهم إلا إذا كان هناك مصلحة دينية لا يترتب عليها مفسدة أعظم. قول الله تعالى: فيسبوا الله عدوا بغير علم، يعني لا تفعلوا ذلك لئلا يسبوا الله عدوانا على مقام الرب وعلى الدين، ولئلا يسبوا الله جهلا منهم بعظمته وكبريائه وملكوته وجبروته، وجهلا منهم بأن الذي سبوه هو إلههم وإله العالمين جميعا. وذكر كلمة عدوا في حق المشركين فيه إشارة إلى أن شتم المسلمين لآلهتهم ليس من العدوان والظلم، فإنها لا قيمة لها. في ختام الآية: كذلك زينا لكل أمة عملهم، أي إن الله تعالى استدرجهم من حيث لا يعلمون لما جاءتهم الموعظة تلو الموعظة ولم يؤمنوا، فزين لهم عبادتهم للأصنام كما زين لمن كان قبلهم عبادتهم للنار وللشمس ولغيرهما، ورزقهم وأعطاهم المال والولد والقوة مع أنهم مقيمون على الكفر فظنوا أنهم على خير، أغلقوا عقولهم عن قبول الحق والهدى. قال أهل العلم، وفي هذا تعريض بالمشركين بأنه قد يحل بهم مثل ما حل بأهل الكفر من قبلهم من نزول العذاب بهم في الدنيا قبل الآخرة، ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. سيرجعون جميعا إلى خالقهم ومالكه، ولهم ميعاد يوم لا يستأخرون عنه ساعة، وسيعلمون مصيرهم في ذلك اليوم بعد أن يطلعوا على أعمالهم في صحائفهم. فليحذروا، فإن عذاب الله أشد وأنكى. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شرور أنفسنا، واستعملنا في طاعتك، وارزقنا الثبات حتى الممات. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد أنزل ربي القرآن يغلي الناس وتبيانا نحيا بهداه.
التفسير الوعظي لسورة الأنعام مع الدكتور محمد الطريرة.